قال المفسر رحمه الله تعالى: وقوله جل وعلا: وقولوا حطة. قال ابن عباس: مغفرة، استغفروا، أي قولوا يا رب اغفر لنا وحط عنا الذنوب. وقال الحسن: وقتادة، أي احطط عنا خطايانا، نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. هذا جواب الأمر، أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات. هذا من كرم الله جل وعلا أنه لا يجزي بالسيئة إلا مثلها، ويجزي بالحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. قال: وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول، بالفعل أي يركعون شكرا لله، وبالقول أي حط عنا، وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها، والشكر على النعمة عندها، والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى. شكر النعمة إذا حصلت للعبد، والمبادرة إلى ذلك، إلى شكر النعمة والاعتراف بها ورد حصولها إلى الله جل وعلا، أمر يحبه الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها، الله يرزقك ويسر لك هذه النعمة، ومع ذلك أنت تطعم وتشرب وتتقوى بها، فإذا حمدته رضي عنك. كما قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أي يا محمد، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي فتح مكة، لأن بعد الفتح دخل الناس في الدين، وجاءت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نعمة عظيمة. سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذه الصورة جعلت علامة لقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فذلك علامة قرب أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره. ولذا بوب الإمام النووي في رياض الصالحين على هذا الحديث وهذه الصورة: باب الازدياد من الخير في أواخر العمر. وينبغي لمن بلغ 40 أن يستعد للقاء الله جل وعلا. كان أهل المدينة من السلف الصالح إذا بلغ الرجل منهم 40 سنة انقطع عن العبادة، فكيف بإذا بلغ 50 و60 و70؟ لا شك أنه أحق أن يجتهد في طاعة الله، وأن يغفل عن الدنيا ويعرض عنها. قال: فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر، وفسره ابن عباس بأنه نعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله فيها، وأقره على ذلك عمر، وهذا هو الصواب. لكن يستدل بالآية على المعنيين، وهي في المعنى الأول أرجح أنها علامة على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك ونعي إليه روحه الكريمة أيضا، أي على المعنيين. ولهذا كان عليه السلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر، كما روي أنه كان يوم الفتح، فتح مكة، داخلا إليها من الثنية العليا وإنه لخاضع لربه، حتى أن عثنونه ليمس ورك رحله يشكر الله على ذلك، أي أنه طاطأ رأسه وتواضع لربه. وهكذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم، القرب من الله والخوف والخضوع، حتى إذا رأى غيما قادما خضع وخاف وتغير وجهه أن يكون عذابا عليه على أمته. وفي مواطن كثيرة بكى النبي صلى الله عليه وسلم، في مواطن كثيرة أظهر الخشوع والتواضع، إذا خرج لصلاة الاستسقاء وفي الحج، وفي مواطن كثيرة، وعند القبر والموعظة. وقوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على أستاهه، قبحه الله. فقالوا حبه، فقالوا حب في شعيرة. وهذا حديث صحيح رواه البخاري والترمذي، وقال حسن صحيح. وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق من الحديث أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل، فأمروا أن يدخلوا سجدا فدخلوا يزحفون على أستاههم من قبل أستاههم رافع رؤوسهم، وأمروا أن يقولوا حطة، أي أحطط عنا ذنوبنا، فاستهزأوا فقالوا حنطة في شعيرة، وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة. ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم، وهو خروجهم عن طاعته. ولهذا قال: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال ابن عباس: كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب. وقال أبو العالي: الرجز الغضب. قال سعيد بن جبير: هو الطاعون، كله بمعنى واحد. وروى ابن أبي حاتم والنسائي عن سعيد بن مالك، عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت رضي الله عنه، قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم. وأصل الحديث في الصحيحين: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها. الحديث: وروى ابن جرير عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الوجع والسقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم، يعني الطاعون. وهذا الحديث أصله مخرج في الصحيحين. انتهينا من قراءة تفسير هذه الآية العظيمة، وفيها وجوب التواضع لله ووجوب التزام أمر الله الواجب والمفروض، وفيه أن الذي يتعالى على أمر الله مهان، يهينه الله ويعذبه. وفيه العظة والعبرة لنا بمن سبق، وأن الإنسان يحتاج إلى ربه جل وعلا، وأنه إذا لم يكن له عون من الله وتوفيق فإنه لا شيء. وفيه عاقبة الظلم، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وأن الظلم وخيم وأعظمه الشرك بالله. ومن الظلم ظلم النفس بالتمرد على أحكام الله الشرعية. وفيه الازدياد من الخير والاعتراف بالنعمة وشكر النعم لله جل وعلا. وفيها الحث على الاستغفار، وأن الإنسان يتذكر ذنوبه ويطلب من الله جل وعلا المغفرة والرحمة على الدوام. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.